بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثالثة من الجزء الثالث، صفحة رقم 44. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا مثال ثالث في السياق القرآني يبين عظمة الله وقدرته. جاءت آيتين في الصفحة التي قبلها، الآية الأولى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والآية الثانية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. آيات في العظمة في القدرة. الآن جاءت هنا الآية الثالثة: إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله ورسله. قال الله تعالى فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، سورة النساء. هنا في الآية يطلب من الله تعالى أن يريه كيف يكون إحياء الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني علل طلبه بأنه يريد أن يطمئن قلبه. أخرج البخاري ومسلم في هذه الآية حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. السؤال الذي يطرح نفسه: هل شك هنا سيدنا إبراهيم في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى؟ إليكم عددا من أجوبة أهل العلم وبيانهم للحديث والآية، لتعلموا أنه عند أكثر أهل العلم عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم ما شك، وإنما أراد أن يرتقي في إيمانه ويزداد في يقينه وسكينته برؤية ما علمه وآمن به، أراد زيادة طمأنينة القلب بانتقاله من علم اليقين إلى عين اليقين. يعني هو يعلم أن الله قادر لكنه ما رأى فطلب الرؤية، مما قاله أهل العلم في الآية والحديث. أولا قال غير واحد من أهل العلم، قالوا هذا نفي ظاهر لشك إبراهيم عليه السلام. وجه ذلك بيانه أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن كيفية الإحياء فقط، يعني أرني كيف كما في الآية، فيكون معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث نحن أحق بالشك إبراهيم، معناه أننا لم نشك ونحن أقل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكانة وإيمانا، هو خليل الله وعبده المقرب، فكيف يشكه؟ يعني إذا إحنا كنا أقل منه مكانة وإيمانا يعني وما شككنا فكيف يشكه؟ هذا كما قال أهل العلم قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع منه، التفنن في نفي الشك عن إبراهيم أبي الأنبياء، أو يكون قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أو يوحى إليه أنه خير منه من سيدنا إبراهيم وأنه سيد ولد آدم. ومما يدلل على ذلك، على هذا الفهم، قول نبي الله إبراهيم في الآية: ولكن ليطمئن قلبي، هذا دليل على انتفاء الشك عنه وأن قلبه ممتلئ باليقين بعظمة الرب وقدرته. ليش؟ لأن اليقين أنواع، منه ما يقع من خلال السمع ومنه ما يقع من خلال البصر، ومعلوم لديكم أن يقين البصر أقوى وأعلى، وإلى ذلك أشار ما أخرجه أحمد، الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. إن الله تعالى أخبر موسى، هيك في الحديث، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا، يعني لما رأى بعينه وسمع، لكن أن لما رأى بعينه ألقى الألواح فانكسرت. فالخبر ليس كالمعاينة. يعني تأملوا، نحن الآن نحن موقنون بالبعث والحساب والجنة والنار، لكن هذا اليقين يكون أعلى وأعظم وأكبر لما نراها غدا يوم العرض الأكبر. وهكذا كل واحد منا علمه بالشيء ليس كرؤيته، ويقينه وإيمانه وتوكله يزداد كلما رأى شيئا جديدا من عظم صنع الله وقدرته في خلقه. قول الثاني، كلام ثاني لبعض أهل العلم: قال بعض أهل العلم إنه هذا قد يكون من باب ما يخطر ويأتي أحيانا على بعض الصدور من وساوس الشيطان، ممكن يعني هذا محتمل في الآية، إلا أن الله تعالى أكرم نبيه ورضي منه بأن قال بلى كما في الآية. وهذا الكلام، هذا الفهم أشار إليه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس الله يرضى عنهما وصف هذه الآية بأنها أرجى آية في القرآن، يعني أكثر آية فيها رجاء، فيها هيك رحمة ولطف من الله تعالى، فيها رجاء، لأن الله تعالى قبل من نبيه ما طلبه وإن كان فيه ما فيه. شو يعني وإن كان فيه ما فيه؟ يعني هناك وساوس خطرت على القلب، وهذا يدل على ولاية الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أراه من آياته مطمئن به قلبه وسكنت وهدأت له نفسه. فالشك هنا في الآية والحديث بمعنى الخواطر، والقلب معلوم لديكم، القلب يزداد يقينا وإيمانا، تدفع الخواطر عنه بزيادة الأدلة وتنوعها وتضافرها. قول الثالث، البعد الثالث عند بعض أهل العلم في الآية، إنه من أهل العلم من أشار إلى أن سيدنا إبراهيم أراد أن يعرف منزلته عند ربه ومقدار صفائه، وكأنه أراد أن يعني هكذا يخصه الله بشيء من عنده دون سائر الأنبياء. ربنا ماذا قال له؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يأمره الله تعالى بأن يأخذ أربعة من الطيور مختلفة الأنواع، ثم قال الله له فصرهن إليك، صرهن يعني قربهن منك، وتأمل كيف يكون كل جزء منها في محله. ثم أمره أن يجعل على كل جبل منهن قطعة وجزء زيادة في تفريق الأجزاء. طبعا هذا يلزم منه يعني يا إبراهيم اذبح وقطع وجزئ هذه الطيور أجزاء. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يدعوهن، فدعاهن يعني تعالوا يا طيور، فقام كل طائر كما كان، وجاءت الطير الأربعة كما كانت قبل الذبح والقطع. واعلم أن الله عزيز حكيم، سبحانه عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال الله تعالى في تتمة الآيات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تأملوا هذا المثل العظيم الذي ضربه ربنا لأصحاب اليقين من المنفقين الذين يتصدقون ابتغاء مرضات الله تعالى، لا رياء ولا فخرا ولا منة ولا أذى، الذين يبذلون أموالهم فيما افترض الله عليهم من زكاة وكفارات ونذور، ويبذلونها كذلك فيما ندب إليه الشرع، استحب الشرع من القرض والوقف والوصية والهبة والصدقة المستحبة وكفالة الأيتام وطلبة العلم وبناء المساجد ودور القرآن. ومن أهل العلم من قصر النفقة المذكورة في الآية هنا على الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، يعني إعداد سلاح، بذل النفقة لأهل المجاهدين، للمجاهدين، غير ذلك. وللأمانة لهم وجه قوي في ذلك، يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في الجهاد، هذا ذهب إليه غير واحد من أهل العلم، لأن غالب ما وردت لفظة في سبيل الله في الكتاب والسنة إنما جاءت في معرض ذكر الجهاد في سبيل الله. ربنا يبين في الآية هو أكرم الأكرمين بأنه يضاعف للباذلين أموالهم في سبيله، يضاعف لهم الثواب والأجور، ويبارك لهم فيما رزقهم وأعطاهم. والمثل الذي ضربه سبحانه يدل على أن عملهم الصالح هذا ينميه الله تعالى لهم، كما ينمو الزرع ويزداد بعد أن كان بذرة مزروعة في أرض نقية وتراب طيب، حتى أنبتت هذه البذرة 7 سنابل وأثمرت كل سنبلة منها 100 حبة، ما أرقاه من تحريض وحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى. أخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، مخطومة يعني فيها خطام الزمام الذي تقاد به الحبل، فقال هذا الرجل، قال: هذه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وأخرج الترمذي والنسائي وغيرهم عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، الفلو المهر صغير الخيل، قال صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الآية لم تنتهي: والله يضاعف لمن يشاء، يعني لا يقتصر الثواب على 700، لا، بل إن المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله، درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله، يعطيها لمن يشاء، لأنه الله يضاعف لمن يشاء، يعطيها لمن يشاء إذا قدم سببا من أسباب المضاعفة، يعني عنده مثلا في العطية شدة إخلاص، صدق، حرص على صدقة السر، تصدق حال حاجته للمال أو حال شدة حاجة الغير له، أو تصدق على من يبغضه ويعاديه، سبحان الله، يبغض ويعاديه وتصدق عليه لله وسرا. قال الله تعالى: والله واسع عليم. فضل الله واسع وكثير، وهو عليم بمن يستحق هذا الفضل. قال الله تعالى في الآية بعدها: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زيادة بيان لما كان مقبولا من الصدقة عند الله. لاحظوا، أعيدت عبارة ينفقون أموالهم في سبيل الله، فالآية تبين حال أولئك الذين ينالون الأجر العظيم. هؤلاء ربنا قال لا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم مما يستقبلهم من أمر الآخرة، لا خوف عليهم من أن تنقص أموالهم، ولا هم يحزنون على ما تركوه وراءهم إذا ماتوا مثلا من الذرية وزهرة الدنيا والأهل. هؤلاء هم الذين كانت نفقتهم خالصة لوجه الله تعالى، لأن الذين ينفقون من في سبيل الله لله، يعني تجردوا لله العظيم في إعطاء صدقتهم، قصدوا بها إعانة إخوانهم من المسلمين، قصدوا نصر الدين، قصدوا العون في التمكين للدين، يعني إن كان المعنى في سبيل الله الجهاد. لم يبذلوا أموالهم طربا للجاه ولا للسمعة ولا للثناء ولا للمحمدة ولا التزلف والتقرب للآخرين ولا لأي حظ من حظوظ الدنيا. ثم تأملوا الآية: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني هؤلاء لما تصدقوا وقدموا وأنفقوا لم يمنوا على من أعطوه، لم يؤذوه بالقول أو بالفعل مقابل صدقتهم، لم يلحقوا به مكروها. ترى يعني لمن تأمل الواقع الذي نعيشه قد نجد هذا في عدد ممن أنفق وتصدق، تجدونه يحدث بصدقته في غالب مجالسه، حريص على اطلاع الناس عليها، يعد نعمه وفضله على من أنفق عليهم على الدوام، بل ويتبجح ويتطاول على المعطى له فيعيره بفقره تارة ويتكبر عليه تارة أخرى، بل قد يشتم ويضرب، وكأن هذا المنفق كره أن يملك ماله لغيره. ورأى نفسه أنه خير وأفضل من أهل الفقر، كأنه هيك. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. تأملوا، منان هذا لا يعطي شيء إلا بمنه. وفي حديث عند النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. ثم قال: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وللتذكير فقط، للتذكير، هو لو حدث بصدقته وأباها دون إيذاء للغير، دون طلب محمدة الناس له، لا حرج في ذلك. يعني هو مخلص لله، لكنه أدى الصدقة لغاية ما عشان يشجع غيره حتى يفتح أبواب الخير هكذا. يعني الله تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وسيأتي معنا بيان هذه الآية هنا في سورة البقرة. قال الله تعالى في تتمة الآيات التي معنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذه الآية فيها توجيه نفيس للمنفقين بأن لا يبطلوا ثواب صدقاتهم بسوء خصالهم، بعيد، بأن لا يبطلوا ثواب صدقاتهم بسوء خصالهم. تعلمهم بأن الكلمة الطيبة التي عرفت بين الناس مما لا أذية فيه، وأن الابتسامة والدعاء للمحتاج خير للمنفق من نفقته التي أساء فيها للمنفق عليه. ما هو أذى بالقول، بالفعل أذى، وإن كان قليلا، يعني وإن كان قليلا. نعم، لا يفهم من هذه الآية إن الواحد منا يا جماعة يتوقف عن الصدقة والإنفاق لمن خشي حصول الإذاء منه. لا، الأصل في الإنسان أن ينفق وأن يقدم وأن يسدد ويقارب ويتق الله ما استطاع في قوله وفعله. لا يفوتني قبل إنهاء تفسير هذه الآية أن أشير إلى دلالة لفظة ومغفرة. بعيد الآية: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذه لفظة المغفرة جاءت في سياق الآية، يعني المغفرة المطلوبة هنا أن يتسامح ويتجاوز المعطي عن الفقير الذي آذاه. أحيانا أنت بتعطي لكن اللي بتعطيه بيأذيك، يعني هذه دلالة مغفرة. فقير آذى وأساء له، أو ربما كان مجافيا له، مغفرة، مغفرة. كأني بقول الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه لما أوقف النفقة على قريبه مصطح ابن أثاثة، مصطح خاض في عرض ابنة عائشة الله يرضى عنها الطاهرة مما عرف بحادثة الإفك، فربنا جل في علاه خاطب المؤمنين، والآية نزلت في أبي بكر في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فرجع رضي الله عنه لنفقته على من آذاه في ابنته راجيا مغفرة الله وفضله. ختام الآية: والله غني حليم. الله غني عن خلقه، لا يعاجل بالعقوبة، حليم، يحلم، يغفر، يصفح، يتجاوز. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني آخر آية في الصفحة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا نص ظاهر في بطلان صدقة من أتبعها بالمن والأذى لا تقبل عند الله، فخطيئة المن والأذى أحبطت ثواب الصدقة كحال من تصدق رئاء الناس. رئاء يعني ليراه الناس، رياء ليثنوا عليه بالصفات الجميلة، ليمدحوا ليشكروا، وهذا في حقيقته لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك قصد غير وجه الله تعالى في عمله ونفقته. قال الله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ضرب الله تعالى مثل هذا المرائي بإنفاقه رئاء الناس، ومثل من أبطل صدقته بالمن والأذى. هؤلاء مثلهم كمثل صفوان اللي هو الصفا، الحجر الصخر الأملس، عليه تراب معروف، فأصابه وابل، الوابل المطر الشديد، فتركه صلدا، يعني أصبح هذا الحجر الأملس الذي عليه تراب أصبح يابسا من المطر الذي أصابه، لا هو صالح للزراعة ولا انتفعنا بالماء ولا بالتراب، ما انتفعنا ولا بوحدة من هذه. وكذلك لما ما انتفعنا كذلك لا يبقى للمنان والمرائي ثواب عند الله، لا هو انتفع بماله لنفسه ولا انتفع بإعطائه لغيره. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا ينتفعون بشيء من صدقاتهم، ما بيقدروا، ما لا يستفيدون، هي باطلة مردودة في وجوههم. والله لا يهدي القوم الكافرين. احذروا أيها المؤمنون الصادقون أن يتسرب إلى أعمالكم شيء من أحوال وأعمال من حقيقته أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هؤلاء لا يوفقهم ربنا إلى الهداية بما كسبت قلوبهم وأيديهم. والله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تسددنا في نياتنا وفي أعمالنا. وللحديث عن الإنفاق تتمة ستأتي في الصفحات القادمة فتأملوها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.